بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، كنا أخذنا في الدرس السابق رؤية أهل الموقف، وأن من قال بأنها عامة بماذا استدل؟ ها؟ وفيه وأيضا حديث أبي سعيد، فيبقى المؤمنون والمنافقون وبقايا وبرات من أهل الكتاب، وقاسوا عليه قالوا أيضا من كان كافرا أصليا فيلحق بهم. وأيضا حديث أبي هريرة يلقى العبد ربه، الآيات التي جاء فيها اللقي، فبإجماع أهل اللغة أن اللقي إذا كان من سليم البصر يستلزم الرؤية. من نقل الإجماع؟ أبو العباس ثعلب من أئمة اللغة، نقل ابن القيم، وهو ابن القيم معتمد على نقله، لكن فرقوا، قالوا الرؤية للحق الكفار ماذا تكون؟ رؤية عذاب وتقريع وتوبيح. من أي وجه رؤية عذاب؟ ما؟ أنه يحجب عنهم، والشيء إذا عاين الشيء ثم حجب عنه صار فيه إيش؟ صار عليه حسرة. وأيضا أنهم لأن الله تعالى يقضي عليهم بما فعلوا وهم لا يريدون رؤيته. يذكر العلماء، لكن الصديق قد جاء فيه دليل خاص أنه يسأل، هو اختيار ابن القيم، قد جاء أن عمر صح عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره، قال يا رسول الله ويرد ترد إلينا عقولنا كهيئتنا اليوم؟ قال نعم. قال ففي فيه الحجر، أي أجيبه بالجواب الصحيح وبالحجة. وعمر قال ابن القيم رحمه الله ورأس الصديقين عمر، نعم رجح هذا. فإذا لم يمكن يعني يوجد نصوص والحق بأمثاله لا بس، أما إذا وجد النص يقدم على غيره. وتأتي هذه المسألة إنه الأعمار شهيد، نعم صديق أيضا، الصديق أعلى من الشهيد. طيب نواصل نقرأ. كنا قرأنا بعض الكلام القاضي عياض في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه بعينه؟ ما جاء عن ابن عباس أنه رأى بعينيه؟ ضعيف. والثابت عن ابن عباس تارة بقلبه وتارة إيش؟ أطلق. تارة قال رآه بفؤاده، وتارة قال رأى محمد ربه وسكت. والصحيح في تفسير آية النجم، ما هو الصحيح في تفسيرها؟ هل هي رؤية الله؟ رؤية جبريل. فسرها بذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم، كما في الصحيحين عن عائشة حين سألها مسروق عن هاتين الآيتين، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى، قالت أنا أول هذه الأمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، قال إنما ذلك جبريل، لم أره في صورتي التي هو عليها إلا مرتين. ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام برؤية جبريل، وأنها ليست في رؤية الله. وأما ما جاء ثم دنا الجبار فتدلى بزيادة الجبار وبعض الزيادة، فهذه من أوهام من؟ من الذي وهم في حديث الإسراء؟ شريك بن عبد الله بن أبي نمر، له نحو 10 أوهام ذكرها الحافظ في كتاب التوحيد من فتح الباري، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، آخر كتاب في صحيح البخاري. طيب نواصل نقرأ. (تصفيق) قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن. وقلنا الصحيح في آية النجم أنها في رؤية من؟ في رؤية جبريل، وقد فسرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تفسير بعد تفسيره. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، ورد ما يدل على نفي رؤيته لله، وهو ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. هذه الرواية نور أنا أراه هي في صحيح مسلم من طريق يزيد ابن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر، من طريق يزيد ابن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر. يزيد بن إبراهيم التستري ثقة حافظ إلا في روايته عن قتادة، قد غمزها جماعة من الأئمة. يزيد بن إبراهيم ثقة، لكن روايته عن قتادة تكلم فيها، تكلم فيها يحيى بن سعيد القطان وأبو داود وابن عدي وغير ذلك وغيرهم، هذا الذي في تهذيب الكمال هؤلاء مع حاشيته، تكلم في روايته عن قتادة يحيى بن سعيد القطان، لم يرضى روايته عن قتادة، وكذلك أبو داود وكذلك ابن عدي، ومع ذلك فقد خالفه هشام الدستوائي وهمام ابن يحيى، ومع هذا فقد خالفه هشام الدستوائي وهمام ابن يحيى فرويا الحديث عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر مرفوعا بلفظ رأيت نورا، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهمام بن يحيى رويا عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر مرفوعا بلفظ رأيت نورا. فما حال رواية يزيد على هذا؟ تكون شاذة، بل قد يقول قائل إنها إيش؟ منكرة، فإن روايته عن قتادة ماذا؟ ضعيفة. وقد كان الإمام أحمد ينكرها، يقول الإمام أحمد: في نفسي منها شيء، أو يقول: لا، لم أقنع بهذه الرواية، أو نحو ذلك. كان الإمام أحمد يستنكر هذه الرواية نور أنا أراه. ولكن الرواية الأخرى ظاهرة: رأيت نورا، وهو نور ماذا؟ الحجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. فرأيت نورا أي رأيت نورا حال بيني وبين رؤيته، وهذا النور هو نور الحجاب. قال: وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. ما هي السبحات؟ أي جماله وبهاؤه وضياؤه. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب. نعم، لأنه قال في حديث موسى حجابه النور، فهو رأى الحجاب أنه رأى الحجاب. ومعنى قوله نور أن أراه أي النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأن أراه قال شيخ الإسلام في تفسيره قال كان ثم نور، نور أن أراه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور. وما هو هذا النور؟ نور الحجاب.
هل يحتاج تفسير هذا؟ خلاص
شاذ عندنا. شاذ هو نعم. فما معنى رأيت نورا؟ أي نور الحجاب هو الذي حال بيني وبين رؤيتي، لأنه ما يرى الله سبحانه إلا إذا كشف الحجاب. وظاهر هذه الأدلة أن هذا الحجاب مخلوق من مخلوقات الله تعالى، لأنه قال إيش؟ لو كشفه. وإذا كان صفة معنى كشفه أي أزاله، وإذا كان صفة من صفات الله فلا يزال عن الله سبحانه وتعالى، فالظاهر أنه مخلوق من مخلوقات الله هذا الحجاب. قال أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان ابن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، بل حكى اتفاق الأمة كما في كتابه الرد على الجهمية صفحة 124، كتاب الرد على الجهمية صفحة 124 الفقرة رقم 207 قال وأنتم والأمم مجمعون على أنه لم يرى ولا يرى في الدنيا. وأنتم والأمة، فهو حكى إجماع الأمة على أنه لم يرى في الدنيا ولا يرى في الدنيا. الحاصل من هذا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جاء عن ابن عباس ثلاثة أحوال: أنه قال رآه بعينه، وأنه قال رآه بفؤاده، وأنه قال رأى محمد ربه. أما الذي صرح فيه بعينه فما حاله؟ ضعيف. هل صح هذا عن أحد من علماء المسلمين ومن الصحابة ومن الأئمة؟ من نص على هذا؟ شيخ الإسلام قرأنا أمس في رسالة له خاصة الذي هي في جامع المسائل قال أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المشهورين. طيب فيبقى ابن عباس رضي الله عنه أثبت أي رؤية؟ رؤية القلب. وعائشة رضي الله عنها ماذا نفت؟ قالت من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد كذب، رؤية البصر. فالرؤية البصرية منفية، بقي الرؤية القلبية. ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية بذلك، مع أن الصحيح في تفسير الآية هي في من؟ في حق جبريل، حتى الرؤية القلبية يحتاج دليل. وقد يقول قائل هو عن ابن عباس له حكم الرفع، لكن الناظر إلى أثر ابن عباس هل هو ذكر هذا فائدة أو فسر به الآية؟ ها؟ لو كان ذكره ذكرا قد يقول قائل له حكم ماذا؟ الرفع. لكنه فسر به الآية، والآية قد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام برؤية من؟ برؤية جبريل. فعلى هذا حتى الرؤية القلبية ليس في الأدلة. وعلى ماذا حمل حديث معاذ وحديث ابن عباس وغيره من الصحابة رأيت ربي الليلة في أحسن صورة؟ على رؤية منام. فالرؤية المنامية ثابتة بالأدلة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي الليلة أو رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. جاء عن جماعة من الصحابة عن ابن عباس وجاء عن معاذ وجاء عن صحابي آخر بن عائش عبد الرحمن بن عائش شرحه ابن رجب رحمه الله في رسالة شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وأما الرؤية البصرية فهي منفية بالاتفاق، أجمعت الأمة على ذلك كما نقله الدارمي وغيره، نقله أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى لمن أراد قراءته، كلام شيخ الإسلام في المجلد السادس صفحة 509، وأيضا في هذا جامع المسائل في المجموعة الأولى صفحة 105 رسالة في هذا الشأن. وكان مما قال: والمنقول في رؤية العين في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم كله كذب موضوع باتفاق أهل العلم، وكذلك عن أحمد فإنه لم يقل قط إنه رآه بعينه، وإنما قال مرة رآه ومرة قال بفؤاده، وأنكر على من أطلق الرؤية. فالرؤية البصرية منفية. بقي رؤية القلب، ما القول فيها؟ نقول لو أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر ذلك لكان قد يقول قال هذا له حكم الرفع، لكن ابن عباس ذكر هذا في سياق تفسير ماذا؟ الآية، فسر الآية بذلك. ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده، رأى محمد ربه بفؤاده. وإذا نظرنا إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه فسرها برؤية من؟ جبريل، فالأخذ به أولى. فحتى رؤية القلب أيضا ليس هناك ما يثبتها، والله أعلم. قال: ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. يعني لماذا الحاجة، نحن إلى هذه الحاجة أشد من حاجتنا إلى تقرير رؤيته لربه، نحن بحاجة إلى تقرير رؤيته لجبريل. ها، هل الرسالة تتوقف على رؤية الله؟ وهل تتوقف على رؤية جبريل؟ نعم. فإثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل نحن إليها ماذا؟ أحوج من إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. قال: ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. أي لا يتوقف ثبوت النبوة على رؤية الله. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، أي يرون بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراده الله وعلمه، قال: وتفسيره على ما أراده الله وعلمه إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. سيتكلم الآن عن حمل اللفظ على ظاهره وعدم تحريفه ويطيل فيه، وهو كلام واضح نقرأ القراءة. قال: أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، أي كل معنى يحمله عليه أهل الباطل. ننظر هذا المعنى الذي حملوا عليه، هل هناك دليل في السياق يدل عليه؟ وهل هناك قرينة تقتضي هذا التفسير؟ فإن لم نجد دليلا من السياق ولا قرينة، هل يجوز نحمله على هذا المعنى؟ ها؟ لا يجوز نحمله على ذلك، لأن الله تعالى أراد به البيان والهداية، وغير ممكن أن يتكلم بكلام ولا يريد ظاهرة ثم لا يدل على ذلك بأي دلالة. إذ لو قصده لحف بالك، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، يعني المراد المقصود أن تفهم مراد المتكلم، لا أن تفسر الكلام بما فهمته أنت وبما تريده أنت، لا، لابد أن تفسره بما أراده المتكلم به. فإن قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، إذا قلت معناه كذا وكذا صرت الآن تخبر أن هذا مراد المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، يقول أردت بهذا اللفظ كذا وكذا، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. يستعمل اللفظ الذي معناه ظاهر في معنى معين ولا يأتي بأي قرينة تصرفه عن ماذا؟ عن هذا الظاهر، فما هو الأصل فيه؟ يحمل على ظاهره، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه؟ عندكم حف ولا حف؟ أحسن، حف. أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه؟ فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله وكلم الله موسى تكليما، ما هي القرينة التي هنا تبين أنه أراد ظاهرة؟ تكليما، فإن التأكيد الفعل بالمصدر يدل على إيش؟ إرادة الحقيقة. وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، ما هي القرينة؟ عيانا، وسبق معنا أنها شاذة، مع أنها ليست في حديث أبي سعيد أصلا، هذا حديث أبي سعيد في الصحيحين، هي إنما ذكرت في حديث من؟ جرير. إنكم ترونه، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر، أما كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب فهذا حديث أبي سعيد في الصحيحين وليس فيه لفظة عيانا أصلا. قال ولعل الشارح يريد حديث جرير. قال فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. والجواب عن هذا جواب إجمالي، أن القول بالمجاز ماذا؟ باطل، وأنكره أهل العلم. وسيجيب الشارح بجواب مفصل. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم، ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. بل يقرن. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع. نعم، قد يريد المتكلم خلاف الظاهر متى؟ إذا أراد التعمية واللبس على السامع، حيث يسوغ ذلك. ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. يعني إنسان يتكلم بكلام يريد أن يبين ويوضح، ثم يأتي بلفظ وهو يريد معنى آخر، هل هذا ممكن؟ إذا أراد يغالط ممكن هذا أو لا؟ ممكن. أما إذا أراد البيان والدلالة والإيضاح فغير ممكن أن يأتي بلفظ ثم يقصد ماذا؟ معنى آخر. فكيف يقال هذا في حق الله سبحانه الذي أخبر أن كتابه هدى، والذي أخبر أن كتابه بيان، والذي أخبر أن كتابه أوضح للناس فيه الطريق، فكيف بعد ذلك يتكلم بألفاظ ويريد خلاف ما تدل عليه هذه الألفاظ؟ هذا غير ممكن أبدا. وهذا حجاج قوي رحمه الله من الشارح لهم. قال ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ حاصل هذا أن الذي يقول مراد الله تعالى كذا وليس هو مرادا لله سبحانه يكون افترى على الله الكذب وقال على الله بلا علم. من كم أوجه؟ من وجهين. الوجه الأول أنه قال ليس هذا الظاهر هو مراد الله، نفى أن يكون هذا الظاهر هو مرادا لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه قال مراد الله كذا وكذا، معاني جاء بها من تلقاء نفسه، فهو قائل على الله تعالى بلا علم من هذين الوجهين، من نفي المعنى الذي أراده الله، ومن لا يدل عليه الذي يدل عليه سياق الكلام، ومن إثبات معنى من عند نفسه لا يدل عليه سياق الكلام. وتعلمون أن من كبائر الذنوب القول على الله بلا علم. قال وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه لا عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، كذا يقول العقل شهد بضد هذا النقل، والعقل هو الأصل فنقدم ماذا؟ العقل. قال وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذاك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. يعني إذا كان النقل صحيحا وخالفه إنسان بشيء ادعى أنه معقول، هذا المعقول هو إيش؟ هو مجهول ولا يلتفت إليه. قال فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، إن كان النقل غير صحيح فلا يقال يعارضه العقل، لأن النقل لم يصح من أصله. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك. فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع، لأن هذا إلزامه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا في كتابه درء تعارض العقل والنقل في مقدمة هذا الكتاب. وشيخ الإسلام ألف هذا الكتاب لهذا المقصد، أنه لا يمكن أن يتعارض العقل الصريح مع النقل ماذا؟ الصحيح. طيب ما هو الذي دلنا على صحة النقل؟ السمع هو النقل. ما هو الذي دلنا على أن هذا السمع وهذا النقل صحيح؟ هو العقل. فإذا رددنا الآن هذا كلام الذي سيأتي، فإذا رددنا هذه النقول نكون في الحقيقة قد رددنا حكم ماذا؟ حكم العقل، لأن العقل دلنا على أن هذه النقول من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام وأنها نقول صحيحة. فإذا رددناها صرنا في الحقيقة طاعنين في النقل حين رددناه، وطاعنين أيضا في ماذا؟ في العقل حين لم نقبل ما دلنا عليه. قال لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. لماذا تقديم العقل يوجب ألا نقدمه؟ لأنه هو الذي دلنا على تقديم النقل. فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. فإذا جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم. فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. الله يصرف عنا شر هؤلاء العقلانيين. ها؟ بنظيره يعني بمثله. إيش؟
وأن خبر مطابق لمخبره.
مخبره. وين هذا الكلام؟ ثلاثة أسطر. وأن خبره مطابق لمخبره. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. ممكن وأن خبره مطابق لمخبره، أي الخبر مطابق إيش؟ للمخبر، ليس خلاف المخبر. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل، وتوحيد المرسل كم يشمل أنواع؟ الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد متابعة الرسول، وهو توحيد المتابعة بمعنى أنه لا يتبع إلا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قسم التوحيد لكن لا من قسم توحيد ماذا؟ توحيد الله. فتوحيد الله شيء والتوحيد شيء آخر. التوحيد عموما هو توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، وأما توحيد الله تعالى الذي هو توحيد المرسل فهو أنواع معلومة. قال فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذا ولا يقف يقف تنفيذ أمره. ها؟ يوقف. قال فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقف تنفيذ أمره، يعني لا يقف عن تنفيذ أمره بل يمتثل. وتصديق خبره على عرضه على نعم عندكم ولا نوقف. طيب واضح الكلام متعلق بما بعده. قال ولا يقف تنفيذ، ولا يقف أي أنت لا توقف تنفيذ أمر الرسول وتصديقه حتى تعرضه على فلان أو فلان، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على فلان على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال، بل هذا الحال قد يكون كفرا، الذي ما ينفذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصدقه ولا يمتثله حتى يعرضه على شيخه وإمامه وأصحاب مذهبه وطائفته، هذا كفر، هذا الفعل كفر. قال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله. ولذا من الخطأ أن يقال كيف يجمع بين ما نقله فلان وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ لا، فليقال قول فلان خطأ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ الصواب. فإنما نجمع بين آيتين أو حديثين، ولا يقال كيف يجمع بين قول فلان وبين الحديث، ولكن يقال قال فلان كذا، فهل لقول فلان وجه صحيح مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ هذا الذي يقال.
هذا
قول ابن عباس، ها؟ نعم.
ابن عباس يعني لا نقول نجمع بين
الحديث. لا نجمع بينها لأنها كلها في التفسير. أي نعم. قال ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول، وعن الصواب معزول، ولا يوفق ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا، نعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة. ما معنى حجرة؟ أي في ناحية منفردين. فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب وقل مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منهم فاعملوا به وما جهلتم منهم فردوه إلى عالمه. إسناده حسن وأصله في صحيح مسلم بأخصر من هذا، وإلا في الإسناد حسن. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل ابن القيم رحمه الله كلام أن الله رتب هذه المحرمات بدءا بالأخف ثم الذي هو أشد منه، وأنه ذكر القول على الله بلا علم بعد ماذا؟ بعد الشرك بالله، ليبين أنه أعظم ضررا. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. أظن الكلام واضح، هذا ما فيه إشكال. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.